هذا الحديث متصلا عن آداب الدعاء، والدعية إلى الله عز وجل يجب أن يتحلى بكل الفضائل، ويجب أن يتخلى عن كل الرذائل. فإذا كان قد حصل القدوة الحسنة صار إشارة على اتباعه بفضل الله عز وجل. وكنا نتدارس الإخلاص كأدب من آداب الدعاء، والإخلاص أدب عظيم إذا تحلى به العبد سبق غيره بمراحل وحصل خيرا كثيرا في فترات قليلة. فالطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالأقدام إنما يقطع بالقلوب. أسأل الله عز وجل أن يحسن سرائرنا وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، آمين يا رب العالمين. الإخلاص طريق المغفرة. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنب. والمعنى من قام رمضان، أي أو من صام رمضان تصديقا بأنه حق، معتقدا فضيلته واحتسابا، أي يريد الله تعالى وحده ولا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص، غفر الله له ما تقدم من ذنب. الثمرة العاشرة: يعني احنا سبقنا، طيب نرجع عشان خضرك نرجع. يعني الإخلاص يورث حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، مش يحبه من أجل مصلحة، أو مثلا يسأل عنه مرارا وتكرارا، فإذا وجده وحصل غنيته منه حدث ولا حرج، انتهى الأمر. اعلم أنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فإذا كان الأمر لله وبالله فإنه يستمر بفضل الله عز وجل. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال الشيخ محمد ابن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة هي أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كمالها تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوته. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإثار ذلك على أعراض الدنيا. قال يحيى ابن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. زي مثلا احنا الحمد لله بدأنا العشر الأوائل من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني عشرة ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منهما بشيء. فاجتهد بفضل الله عز وجل وحصل الصيام والقيام، وحصل الاجتهاد في هذه الأيام، حصل صلة الرحم، اتباع الجنائز، ذكر الله، تسبيح، أي عمل من الأعمال الصالحة فإنه يكون له وزن وثقل في هذه الأيام المباركة. الإخلاص يوصل إلى السعة والعز والرفعة. فما من عمل يعمله العبد يبتغي به وجه الله إلا ويزيده الله به خيرا ورفعة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يبقى كل ما الإنسان يعمل العمل لله عز وجل لا شك أنه يرتفع بفضل الله تبارك وتعالى. وفي الحديث استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أن الأعمال بالنيات وأنه إنما يثاب على العمل بنيته، وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه. الإخلاص يوصل إلى النصر والقوة والغلبة. عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وفي رواية البياقي: بشر هذه الأمة بالتيسير والرفعة في الدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. زي الآيات، آيات الحج التي في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، يعني من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يبقى الواحد ينشغل بالدنيا فقط، لكن المؤمن يتخذ الدنيا مزرعة للآخرة، كما قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك ثنتان صرف ومخيل، يعني ما دمت غير مسرف وغير مختال البس الملابس الجميلة بفضل الله عز وجل، تتمتع بهذه الدنيا، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك، واجعل الدنيا معبرا إلى الآخرة. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع النصر والتمكين والعزة والرفعة مع الإخلاص لله في العمل، ولا سيما أمور الدنيا، أمور العبادة وأمور الآخرة، ويربط بين الإخلاص وبين العز والتمكين، وكأنه يقول: من أراد النصر والعزة والتمكين فعليه بالتوجه إلى الله عز وجل بالأعمال وتصفيتها من الشرك والرياء. ووصف الله عز وجل عباده الصادقين المخلصين بأنهم ينصرون الله ويؤثرونه بصدق وإخلاص، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى ابتغاء مرضاة الله، زي حديث: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وعلى هذا فقس: مثلا أنا أتيت إلى المعهد للدراسة لأمارس السفهاء وأناظر الناس، ومثلا أصير على حد قولي مثلا عالم أو غير ذلك، يشار إلي بالبنان، لا، إنما غايتي أن أتعلم العلم النافع، أنفع نفسي وأنفع غيري بفضل الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل فيه. والله أنت تعلمت العلم ليقال لك عالم، لا، هذا حظ هذا الإنسان، لكن أنا أتعلم لكي أنفع نفسي، أتعلم المعلوم من الدين بالضرورة، أتعلم على سبيل النجاة، أبدأ أعلم غيري وأحدث عن هذه النعمة بفضل الله تبارك وتعالى. ومن هنا فقد دأب الخلفاء والقادة على تذكير الناس بالإخلاص وتصحيح النية عند لقاء الأعداء. هنرى أمثلة لصدق هؤلاء الصحابة الذين أعز الله بهم البلاد والعباد. فهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجارية خطبة طويلة بليغة، وكان منها: أيها الناس، أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم. للأسف حالنا في كثير من المصالح، سبحان الله، يعني لو في تفتيش مثلا تجد كل موظف في مكتبه بالتمام، ومفيش بقى لا فاكهة ولا خضروات بتقطف أو تقطع في العمل كما يفعل بعض الأخوات، مفيش جرائد، مفيش أطعمة، سبحان الله، مفيش تسيب، في التزام. لكن بمجرد ما يذهب هذا المفتش أو المدير، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فين مراقبة الله؟ إن الله كان عليكم رقيبا. لو كل إنسان منا راقب الله عز وجل لحصلنا خيرا عظيما بفضل الله عز وجل. زين، اللي يعمل يعمل، اللي يتعلم يتعلم، الالتزام والاستقامة بالصلاة بالموعد بكذا بكذا، حتى نكون دعاة إلى الخير. في فتح اليرموك قام خالد بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده، إن رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم، وإن هزمونا فلا نفلح بعدها أبدا. ولما ترأى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأون بالقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق، والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله تبارك وتعالى. إن العمل لسيادة الإسلام وعودته لقيادة الحياة بعقيدته وشريعته وأخلاقه وحضارته، إنما هو عبادة وقربة إلى الله عز وجل من ناحية، وجهاد في سبيل الله من ناحية أخرى، وتجريد النية لله في هذه العبادة وذلك الجهاد أمر أساسي لقبول العمل ونجاحه معا. فالنية المدخولة تفسد العمل وتلوث النفس وتضعف الصف وتحبط الأجر، والنية الصالحة تصلح العمل وتقوي العزم وتفسح الطريق وتعين على إزالة العقبات. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. حتى في الإصلاح بين الرجل وامرأته، لو أردت الإصلاح بصدق حصلت خيرا، يصلح الله بينهما بسبب إخلاصك لله عز وجل. فدل على أهمية الإرادة والنية في إنجاز المهمة المنشودة، فهي سبب توفيق الله وتأييده. وقد كتب سالم ابن عبد الله ابن عمر إلى عمر بن عبد العزيز ناصحا له فقال: اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، ومن نقصت نيته نقص بقدره. فتجد بعض الناس عنده اعمال كثيرة ضخمة والله يعينه، تجد انسان اخر ليس عنده شيء، قاعد مثلا 6-7 ساعات في المقهى، و6-7 ساعات في النادي يشجع الكرة، و6-7 ساعات للتعليق على الماتش، و6-7 ساعات للتعليق على التعليق، ودي حياته. تيجي تقول له مثلا: ليه ما بتقرأش القرآن؟ يقول لك: والله ما عندي وقت، انا بصراحة صريح معك. تيجي تقول له: لماذا لا تزور امك مثلا او تحسن تبعه لابنائك؟ ما عندي وقت. ياريت الوقت بيشترى انا اشتريه، سبحان الله، لانه شغل نفسه بما لا ينفع. نسأل الله أن نشغل أنفسنا بما يفيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإخلاص يفرج الكربات، وطبعا الحديث معروف، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: انطلق ثلاثة نفر، والحديث معروف يعني، كانوا في ليلة مطيرة فأواهم المبيت إلى صخرة إلى غار، فوقعت صخرة عظيمة فأغلقت فوهة الغار. أكيد هؤلاء الثلاثة نفر أرادوا أن يدفعوا الصخرة بكل ما أوتوا من قوة. تخيل كده، سبحان الله، نعيش معهم يعني، كل واحد بيدفع بيده برجله، سبحان الله، كل إنسان يمكن ظهره من الأرض ويدفع، ثلاثة يدفعون الصخرة بأرجلهم بشدة، خلاص انتهى الأمر، سيموتوا في هذا المكان. فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكل واحد فيهم بدأ يفتش في الذاكرة، احنا عايزين نفعل هذا. يجلس الإنسان كده يعني، إذا أراد أن ينام: ماذا فعلت اليوم؟ أنا أبيت فلانا، سبحان الله، سببت فلانا وفعلت كذا وكذا. واحد آخر يقول: لا، أنا الحمد لله حفظت على الصلوات الخمس، إن شاء الله كنت اليوم صائما، وأدخلت السرور على فلان، فرجت كربة فلان، كذا كذا، أبتغي بذلك وجه الله. فعايزين نراجع أنفسنا ونراجع أعمالنا. فالأول تذكر أنه كان بارا بأبويه، وكان لا يغبط قبلهما أهلا ولا مالا، يعني أبوه وأمه يأكلان أولا ثم أولاده. فنأى به المراح يوما، يعني تقرأ الحديث، أنا أذكره يعني شرحا تعليقا يعني. فنأى به المراح لعله كان راعيا، تأخر، ثم بعد ذلك أتى حلب الغبوط، فوجد أن أبويه قد نام، فأمسك الغبوط وأبناءه يتضاغون من الجوع، يصرخون من الجوع. قال في نفسه: لا أطعم أحدا إلا أن يطعم أبوي أولا. فاستيقظ عند الفجر، رجل ده وقف من العشاء تقريبا إلى الفجر، يعني لا يقل عن ست ساعات، ينظر إلى أبوي، استيقظ فاستيقظ عند الفجر فشرب ودعوا الله لي: اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولكنهم لا يستطيعون الخروج. بر الوالدين، أنا طالب علم إن شاء الله أطلب العلم، إيش الأب مثلا يطلب مني طلبا أو غير ذلك، يعني أؤرقه أو أقول له أف أو أنهره أو أسجره: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني تحسن إليهما. وشوف بقى، يعني ممكن الأب لا يحتاج إلى المال، لكن يحتاج إلى أن تكون أذنا صاغيه. يحكي لك تجاربة، يقعد بقى يحكي لك مثلا مشوار حياته، يكرر، ممكن يحكي لك مثلا موقف 20 مرة، هو هتيجي تقول له: ده الحكاية دي قديمة، للمرة 21، هات لي غيرها. لا، سيب، دعه يحكي ويقص عليك وتبجحه إلى نفسه: أنت نعم الأب، أنت فعلت كذا، أنت نعم الأم، إن شاء الله غيركم لم يفعل هذا كذا، تبجحه إلى نفسه. يسعد، تنزل من عنده يقولك هتجيلي إمتى تاني. لكن سبحان الله، واحد تاني يعني يقهره او يؤرقه او يوبقه، يقول له: معادنا ان شاء الله بعد شهرين اشوفك تاني مثلا، او يا ريت ما تجيش الا السنة الجاية ان شاء الله مثلا. يبقى بر الوالدين من افضل القربات الى الله عز وجل، وهو يعني بر الوالدين كان سببا في تفريج القربات، وده نوع من انواع التوسل بالاعمال الصالحة. الثاني، كان يعني توسل الى الله بتعففه عن الزنا، كانت له ابنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. ألمت بها سنة ضائقة فأتت إليه قالت له أنا عايزة مال، ادها 120 دينارا على أن تخلي بينها وبينه، تترك لها له نفسها. فلما خلا بينها وقعد منها كما يقعد الرجل من امرأة قالت له اتق الله ولا تخب الخاتم إلا بحق، فتركها وترك المال لله. لله شو حد بيسعى للفاحشة ويسعى للمعصية أو غير ذلك، ده إنسان ترك الفاحشة لله عز وجل، وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. لكن المرأة وفقها الله لهذه الكلمة لأنها كانت مضطرة لهذا الأمر وألمت بها سنة، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولكنهم لا يستطيعون الخروج، لكنهم ضروا النور فزاد الكشف وزاد الاطمئنان إلى رحمة الله عز وجل. الثالث تقرب إلى الله بأمانته. واحد بيعمل عنده أجير فداله أجره فقال له لا مش عايزه وزهد فيه، فكثر له هذا المال حتى صار كثيرا. جاء بعد فترة قال له اتفضل، مع انه بالمرابحة ممكن يأخذ جزءا النصف او غير ذلك، لكن لم يأخذ منه شيء وترك له هذا كله وقال اللهم ان كنت فعلت هذا الامر ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. سبحان الله، بسبب الاخلاص. يبقى الاخلاص يفرج الكربات، الاخلاص طريق المغفرة، وده اللي احنا كنا بدأنا به. الاخلاص كما حديث ابي هريرة، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وحديث من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى المعنى من قام رمضان تصديقا بانه حق معتقدا فضيلته واحتسابا ان يريد الله تعالى وحده ولا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الاخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه. الاخلاص يجلب لصاحبه السرور في قبره وينجيه من عذابه. حتى يعني الله عز وجل لا يحرم عبدا من الرفقة الصالحة في قبره. وفي هذا ملمح جميل، لان الانسان مدني بطبعه، حب الانس، حب مثلا اخوانه. لو قعدت مثلا انسان منا في يعني مكان فسيح وفيه كل الملذات، وملذ وطب من الطعام والشراب واللباس وبمفرده، حيمل ويقول انا عايز حد بس كده اتكلم معاه. في القبر سبحان الله سيكون عملك الصالح انيسا لك، وعلى قدر عملك الصالح سيكون الانيس. برضو في الجنة تبقى مع اخوانك على سرر المتقابلين، ومع اهلك ان شاء الله والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يبقى فضل، لأن القبر له وحشة. نعم إن شاء الله سيكون مثلا سيأتي يفتح لك باب من أبواب الجنة ويأتيك من نعيمها ورائحتها فتقول رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، لكن أبى الله إلا أن يزيد السرور عليك بأن يكون عملك الصالح رجلا طيب المنظر طيب الرائحة طيب الوجه. تقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، يقول لك أنا عملك الصالح إنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. العبد الفاجر أو الكافر يرى رجلا خبيث المنظر خبيث الرائحة فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر، يقول له انا عملك القبيح، انك كنت سريعا في معصيه الله بطيئا في طاعه الله. فعايزين نسرع. نيجي اخ من اخوانك يقول لك في ندوه في المكان الفلاني، تفزع. في مثلا درس، تفزع. في مثلا حلقه تحفيظ قران، تفزع. الكتاب الفلاني اقراه وتستفيد منه، تفزع. هكذا في مكان في معصيه او ذنب تفر منها فرارا، وهكذا. لكن العبد الفاجر او الكافر ينهق مع كل نهر، تعال في المكان الفلاني في رقص يجري يفر، مكان الفلاني في فاحشه كذا، والعياذ بالله. انك كنت سريعا في طاعه الله بطيئا في معصيه الله. وعندك حديث البراء بن عازب، حديث جميل، الشيخ الالباني حسنه وذكره في فقه، كتاب فقه الجنائز، رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة. الإخلاص يظل صاحبه بظل الله في عرصات القيامة. متى؟ يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يغرق كثير من الناس في عرقهم، من الناس من يصل به العرق إلى كعبيه، منهم من يصل به العرق إلى حجوزته موضع الحزام وسط جسمه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ليه؟ الشمس تدنو من الرؤوس، والناس يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلة. تخيل إنسان منا يقدم على الله حافيا عاريا، غرلا يعني جمع أغرل، يعني غير مختون، حتى الشيء الذي نزع منه أثناء الختان سيرد إليه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى من الآن تعد لهذا اليوم عدته. والله أنا عندي أولاد وزوجة وكذا، بأؤمن لهم مستقبلهم بفضل الله عز وجل. طب فين مستقبلك أنت؟ فين صدقة جارية تنفعك؟ فين شوية قراءة قرآن؟ فين طلب العلم؟ كثير منا بيغفل عن تأمين مستقبله. تأتي يوم القيامة فردا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ينقسم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. في هذا الوقت الإخلاص ينفع صاحبه. احنا عندنا حديث، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في حديث كده جميلة أنا عايز الداعية يحفظها، حديث البراء بن عازب، حديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار. وما شاء الله ممكن تعمل فيه درس، تعمل فيه كلمة مثلا بعد الفجر، أو في مسجد تصلي فيه أو غير ذلك، يعني تفيد الناس بهذه الكلمات النيرات. في السبعة رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى تحاب في الله، رايح لأخيه يشتري منه شيئا، يبتاع منه شيئا، لا حرج، والله أنا محتاج الشيء الفلاني، طب أروح يعني أذهب إلى أخي أفيده وأسلم عليه، يعني إن شاء الله احتسب إن أنا أفيده بفضل الله ينتفع مني، وأيضا أسلم عليه وأزوره في الله عز وجل. ممكن تحتسب عدة نيات في العمل الواحد. انت رايح تزور مريض، والله انا رايح ازور مريض، ونفث له في الاجل، ادعو له، ادخل عليه السرور، ايه اشوف مثلا الراجل ده بيصلي ولا لا، واقول له مثلا صلاة اصحاب الاعذار كيف تكون او كذا، بفضل الله عز وجل اعطي له هدية والف قلبه الى اخره. هكذا احثه على الصبر، كل دي نيات تؤجر عليها، فالعلماء تجاره نيات. برضو في الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ما تنفق يمين. من الاشياء اللي يعني استوقفتني واحد كان بيوزع لحم عشان كده نرتب لان النهاردة الدرس طويل عايزين برضو يعني فواقف في البلكونة وحطت اللحم جنبه طبعا الناس تحت في الارض وفيهم واحد طويل ما شاء الله ما يقرب المترين وقاعد يرمي اللحم على الناس طبعا الطويل اخذ نصف اللحم كل بقى كيس يقوم طالع يرفع يديه ويشقط كيس اللحم فهذه صورة مذرية انت ليه بتهين الناس وغير ذلك هذا لا يليق انت بهذا تريق ماء وجوههم استتر كان بعض السلف يعني يطرق الابواب ابواب الفقراء ويضع الطعام امامهم وما عرفوا انه هو الذي كان يوزع الطعام الا عندما مات وكانوا يغسلونه فرأوا اثر الاحمال على كتفيه احمال الارز والحبوب وغير ذلك فالاستتار ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه لكن احيانا الانسان بيضطر الى ان يظهر الصدق يعني بنتبرع مثلا لمعهد لبناء مسجد وقام مثلا احد الاغنياء وقال انا ابدأ بعشرة الاف والاخر بقى وانا عشرة وانا خمسة الاف وكذا وكذا فالامر يقضى بهذا لا حرج مهم نيته تفعلت هذا لله لا حرج ان تجهر بالصدقة او ان تسر بها وان كان الاسرار افضل ايضا في احيانا بعض الصور ايضا في هذه الامور يمدح فاعلها يجي مثلا احط انسان اقول له والله تعالى نعمل المشروع ده انا سادفع كذا وانت تدفع كذا ونتعاون على البر والتقوى ويعني بنية صالحة يقضى الامر على اكمل حال ان شاء الله والمعنى انهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعها بعارض دنيوي سواء اجتمع حقيقة ام لا حتى فرق بينهما الموت وقال النووي رحمه الله اجتمع في حب الله وافترق على حب الله اي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمر على ذلك حتى تفرق من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما وفي الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظيم فضله وهو من المهمات فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان وفي الحديث فضل صدقة السر قال العلماء وهذا في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل قال العلماء وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها ومعناه لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء قال ابن حجر رحمه الله والمراد المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قربها من يمينه وتلازمها لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها فهو على هذا مجاز التشبيه قيل لسهل وسهل بن عبد الله التستري أي شيء أشد عن النفس على النفس قال الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب لأن غير الإخلاص تلاقي بعض الناس قاعدين يثنوا عليك خيرا ويفعلوا كذا أو كذا لكن الإخلاص عزيز لهذا الأمر الإخلاص ينجي من النار عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أين مالك ابن الدخشن صلحها أين مالك ابن الدخشن Thank you. قال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. احنا عايزين برضو نتعود نضبط الفاظنا. مش بقى اطلق ده منافق وده كافر والعياذ بالله وده فاسق وهذا زنديق هذا لا يمت الاسلام بالصلة او غير ذلك. هذه الامور يعني كف والنفاق وغير ذلك هذا عمل اهل العلم. يعني ممكن واحد يرتكب مثلا نفاق من النفاق العملي حد فيكذب يؤتمن فيخون لا يجوز ان تطلق عليه كلمة النفاق انت منافق. نفاق هنا نفاق عقدي والعياذ بالله والنفاق العقدي مصيبة. يعني انسان يظهر بلسانه ما يخفي بقلبه يعني يبطن الكفر ويظهر الايمان يبطن الكفر ويظهر الايمان زي عبد الله بن ابي بن سلول يصلي مع الصحابة يحج معهم يعتمر معهم لكن منافق. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. عقاب المنافق اشد من الكافر لان النار دركات والجنة درجات. فلو واحد مثلا اخلف وعدا او غيره ايش تقول له انت منافق زي ما قالوا. فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد وجه الله قال الله ورسوله اعلم. قال فانا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فحرم عليه النار. وفي الحديث ما يدل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى. وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر أو يعذر بالتأويل وأنه على الإمام أن يتثبت في الأمور وأن يحملها على الوجه الجميل وفيه تفقد من غاب عن الجماعة بلا عذر. يجي مثلا أنا أعرف مثلا الداعية الفلاني عنده عفوة ايش بقى انشر السقطات والزلات وغير ذلك وانشر او اتتبع رخص العلماء استفيد من هذا العالم ومن غيره وغير ذلك وهذه الزلة اطرحها خلفها وانتهى الامر لانك لو رمت عالما بلا خطأ لن تجد احد. لنضع الامور في نصابها. والله العالم الفلاني اخطأ فيك عالم الفلاني اخطأ فيك بلاش فلان وبلاش فلان حتى تصير عالما لنفسك فتضل وتزل. فعايزين نعرف قدرنا. والمعصوم من عصم الله عز وجل فلا حرج ان يعصم الله احدا لكن يعني كما نعلم مشايخ علماء كبار كانت لهم هنات وزلات ونسأل الله ان يعفو عنا وعنهم اجمعين. عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام وفي رواية 70 عام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ولاحظ قوله في كل حديث في سبيل الله يعني لا ينجو من النار إلا إذا كان صومه وعمله خالصا لوجه الله عز وجل وهذه يعني من منة من الله تبارك وتعالى. الإخلاص يوصل إلى الجنة مع مضاعفة الثواب ورفع الدرجات. اقرأ سورة الإنسان سبحان الله كما في قول الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحبيبا. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. وحديث سهل بن حنيف قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة من قلبه صادقا بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سبحان الله، يعني ننوي خيرا، الله يريد ربنا ييسر رفع راية الجهاد ونبدأ نؤهل أنفسنا. يعني كيف يجاهد أحدنا في سبيل الله وهو لم يجاهد نفسه أصلا؟ تعال كده لحال كثير منا، من منا محافظ على الصلوات الخمس في جماعة؟ من منا محافظ على تكبيرة الإحرام؟ سبحان الله، من منا محافظ على مثلا بر الوالدين؟ هذه القربات التي هي من السهولة بمكان. طيب أنا مفرط لا قدر الله في هذه الأمور، سأكون في التفريط في الجهاد في سبيل الله أحرم أولى. لكن لو أنك استعددت واجتهدت في أن تؤهل نفسك إيمانيا زي النبي صلى الله عليه وسلم وضع الصحابة في محضر العقيدة، ظل 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله فقط في مكة ويؤسس ويربي، حتى إذا كانوا في المدينة كانوا أسودا بفضل الله عز وجل. عايزك تدخل هذا المحضر، محضر التزكية والتربية، محضر التحلية والتخلية قبل التحلية، تتخلى من كل الذنوب والمعاصي وتبدأ تتحلى بالأخلاق الفاضلة والعبادات وقيام الليل والصيام والقرب إلى الله عز وجل. لا شك أن منادي الجهاد إذا قال حي على الجهاد كنت من أول الناس مجاهدا بفضل الله. لكن أنا عندي كسل وبلادة، الشيخ يبقى المسجد يبقى تحت البيت، خطوات يسيرات وأصلي في البيت. يبقى عندنا مثلا صلاة القيام والإمام ما شاء الله وصوت طيب وقيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. تجد بعض إخواني في الصفوف الأخيرة من المسجد هادين يتكلموا أثناء الصلاة، واللي نام على ظهره وقاعد يتحدث ويشوش على الذي يصلي وغير ذلك. طيب إذا قيل حي على الجهاد كانوا أول من يفرون، نمشد يصبر على ساعة قيام هكذا. ومن يتصبر يصبره الله. حاول لانت تجتهد لا تغفل عن تزكية وتربية نفسك دائما، لا تنشغل فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، ستظن طيلة عمرك في فلان وفلان، لكن انسى هؤلاء وابدأ في تربية نفسك. واحنا في امس الحاجة يا اخواني الى التزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا من الإخلاص الذي يوصل إلى الجنة مع مضاعفة الثواب ورفع الدرجات، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليه أو حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. إخواننا اللي على المعاش سبحان الله ليس عنده شك، روح صلي في مريم كل يوم الظهر وصلي على عدة من الجنائز بفضل الله عز وجل، ترجع كل يوم بقيراط، عندك وقت تتبع الجنازة حتى يفرغ منها، هتاخد قيراطين من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد. حتى سمع هذا الحديث بعض الصحابة، فكان في يده حصى فرمى بالحصى على الأرض وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. صحابي وصحبت أنفسه أنفس النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله عنده من الحسنات كأمثال الجبال الرواسي، لكن يحرص على الخير. سمينا ما يقوله كتابين ولا يقوله محاضرتين ولا ثلاث اربع خطط يبدأ. لكن انا لا اسمع النداء لا اروح بعد التكبيرة الاولى. او مثلا يزهد في قيام الليل او يبدأ يزهد في الصيام او يزهد في اعمال الخير والبر. كانوا احرص الناس على خير. لك مثلا ذهبت الى مسجد دمشق فوجدت رجلا برواقي الثنايا معاذ بن جبل. راح تاني يوم فوجدته سبقني بالتهجير سبحان الله بالتبكير يعني ينسى يقعد شوية في المسجد. طالما انت جالس في المسجد تنتظر الصلاة او مجلس عام او غير ذلك والملائكة تصلي على احدكم ما دامت الصلاة التي تحبسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. نشوف بعض الكلام للعلماء في هذا الادب المبارك. قال ابن المبارك اول العلم النية. وعن ابراهيم بن بشار قال سمعت ابراهيم بن ادهم يقول من طلب العلم خالصا ينفع به عباد الله وينفع به نفسه كان الخمول احب اليه من التطاول فذلك الذي يزداد في نفسه ذلا وفي العبادة اجتهادا ومن الله خوفا واليه اشتياقا وفي الناس تواضعا لا يبالي ما امسى عليه واصبح في هذه الدنيا. ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله قوله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر قال انه قال لوالده يا ابي ما لك اذا وعظت الناس اخذهم البكاء واذا وعظهم غيرك لا يكون. فقال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني النائحة اللي بيأجروها مش هتصرخ كالنائحة التي مات لها ولد او غير ذلك. والاثنان مذمومان لكن مثال يضرب. طبعا النوح اللي هو صوت الحمام المرأة تنوح كما ينوح الحمام يا سبعي يا جملي يا كذا يا كذا وهذا طبعا منهي عنه. وضرب الخدود ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية كل هذا حرام ليس منا لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا من دعا بدعوة جاهلية. وقال الحسن البصري من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله ومن أراد به الدنيا فذاك حظه منه. نشوف أيوب السختياني يحدث عنه حماد ابن زيد فيقول كان أيوب ربما حدث بالحديث فيدق فيلتفت فينتخط ويقول ما أشد الزكام يظهر أنه مسكوم لإخفاء البكاء. مش بعضنا مثلا ما يجي يقوم الليل لما رحم ربي اتصل على إخوان قول لكم ايه النهاردة أنا عندي قيام ليل حدش اتصل بي حدش يكلمني حدش كذا الى اخره. فنستر هذه الامور لان الانسان لا سيما في طلب العلم او في هذه الامور لا يجوز افشاؤها الا على حد قول على قول الله عز وجل واما بنعمة ربك فحدث. لكن الاولى ان تسترها. لكن لو مثلا نصحت بها على العموم فهذا خير ان شاء الله. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الليلة أو تلك الساعة. نشوف الأثر الجميل ده عن محمد بن واسع قال لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. بنشوف مثلا في صلاة القيام يعني لما الإمام كده بيقرأ آيات الأعراف ولا آيات فيها تخويف أو زج أو غير ذلك اللي بيلطم في الصلاة واللي قاعد يعني ينزل ويطلع ويصعد وغير ذلك سبحان الله إنسان يستر يبكي لا حرج ويتأثر، لكن لا يشعر به الذي بجنبه. وقال رجل لأبي الحسن ابن بشار: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال له: كما عصيته سرا فأطيعه سرا حتى يدخل إلى قلبك لطائف البر. وصدق فضيل ابن عياض رحمه الله لما قال لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها، والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره لم تسأله شيئا إلا أعطاك إياه. وكان الرجل من السلف، شوف الكلام الجميل، شاجي مثلا أنا عايز العلاوة، سبحان الله أبدأ أذم في أخي وأضيق عليه حتى تنزل علي وأحسد فلانا أو أحقد على فلان لا قدر الله أو غير ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أبقى عارف أن فلان أعلم مني في هذا الأمر وجاي سائل وأنا لا أعرف عن هذا الباب شيء، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مثلا أنا رجل مثلا برعت في هذا الباب، لكن في باب آخر لا أفقه فيه شيئا، وأنا أعلم أخلي إن شاء الله قطع في هذا الأمر شوطا كبيرا. واحد بيسألني لماذا لا أحيل عليه؟ اذهب إلى فلان هذا أعلم مني، اسأله، اذهب إلى فلان، مش لازم أنا أفعل كل شيء. شوف هذا الكلام الجميل. وكان الرجل من السلف الصالح يهضم نفسه تواضعا لإخوانه، وكان الواحد منهم يكره أن يخرج من نفسه في مجلس إخوانه ما يمكن أن يظهره عليهم أو أن يرفعوه به، إنما كانت لذته في رفع إخوانه وإيثارهم عليه حتى في الشرف والمكانة والمنزلة، فرفعهم الله عز وجل جميعا وأعزهم جميعا. كانت الفتوى تعرض على الواحد منهم في المجالس وعنده فيها درر ولآلئ، ونفسه أشد توقانا للإجابة من شدتها إلى الماء البارد عند ظمئها، فكان يجاهد نفسه ويلجمها ويلجئ الفتوى إلى أخيه ويقول: هذا أعلم مني لا يفتى وهذا فينا. ما عايزين هذه النماذج، سبحان الله، والله الواحد بيبكي على هذه الأمور، سبحان الله، التي تاهت عند كثير منا. ليه؟ أنا أحب الشرف لأخ من إخواني وأن يرفع وأن يصور وأن يوفق بفضل الله وأن يجري الله كثيرا من الخير على يديه. ليه؟ حتى أنت لو دعوت لأخيك بظهر الغيب يقول الملك ولك بمثل. كان هناك يعني أذكر وأذكر إخواني هذا بهذا النموذج على سبيل العظة والاعتبار حتى ننتقل إلى الإيمان بالدعوة. كان هناك أخ من إخواني وأنا لا أذكر أسماء لكن بنذكر من قبيل يعني أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كان يدرس على يد شيخ من المشايخ المعروفين ويذهب إليه في بلده، وكان يكلفه ببعض الأبحاث، كان يعني لسه بادئ في الطريق، فكان يكلمني الشيخ يكلفنا بكذا وكذا. فقلت له: والله يا أخي أنا أعرض عليك أمرا فيه الخير، ما تعمل بحث يعني صوره وأفد به إخوانك، إخوانك مثلا في هذا البلد يعني صوره وتفيد به إخوانك حتى يستفيدوا منه. قال لي: إزاي؟ وأنا أقعد أتعب وأحصل وأرهق وكذا وأشرق وأغرب وبعد ذلك إخواني يأخذونه جاهزا؟ قلت له: ما ده شأن كل الدعاء، ده بيقعد فيه يعني أسبوع كامل بيجهز خطبة الجمعة ويجي يفيد بها إخوانه، يبقى في غاية السعادة عندما يتفاعل معه إخوانه ويفيدهم بها وهكذا. فهي الذي له درس او بيأتي فيه ببرنامج او غير ذلك ما ده شأن الدعاء والدعوة وصلت اليك هكذا الائمة كالنووي البخاري وغيرهما يعني انا ذكرت ذلك عن ابن كثير قال وظللت اكتب في جمع المسانيد وكان السراج على كاد ان ينطفئ حتى ذهب بصري مع السراج كف بصره عشان يوصل لك كتاب اسمه جامع المسانيد سبحان الله. طب ابن كثير ما قالش بقى وانا حد للناس جامع المسانيد على الجاهز كده سبحان الله. فقلت في نفسي والله لو ان هذا هو شأنه لن يرتفع له رأس. وفعلا بعد يسير توقف عن طلب العلم. فحب الخير للناس وان تحب لاخوانك ما تحبه لنفسك يرتفع قدرك تجد ان الله يرقيك ويجري على يديك الخير الكثير همك هو نفع اخوانك سبحان الله. ما كلنا هكذا نأتي من بيوتنا ونظل نجهز وكذا وكذا حتى نسعد اخواننا بفضل الله تبارك وتعالى وسعادتنا في اسعادهم. تخيل انت اما مثلا تدخل السرور على قلب اخر من اخوانك ان انت تديله معلومة تصحح له مفهوما خاطئا او غير ذلك يا لسعادتك. من دل على خير فله مثل اجر فاعل. الايمان بالدعوة وده الادب الثاني من اداب الدعاء. ان الايمان هو الدافع المحرك للقوى الكامنة في نفس الانسان فالايمان بالله جعل المؤمن في شوق دائم للعمل بما يرضيه ويحرك في قلبه عوامل الخير ليحقق غايته ويحبب اليه العبادة بالشكل الذي يرضاه ويتقبل. والايمان باليوم الاخر يرفع الانسان الى تفضيل اعمال البر على غيرها ليثقل ميزانه حتى لا يطيش في يوم الهول والفزع ويجعله حريصا على نفسه وعمله وتحسينه قبل ان يأتي يوم لا يمكنه فيه تبديله او تحسينه ويزهده في الدنيا حتى لا يستكثر منها فيطول حسابه في هذا اليوم العسير. هكذا يدفع الإيمان صاحبه إلى تحقيق غايته التي آمن بها وإلى إخلاص العمل ليحصل غايته التي يعمل لها. والإيمان الحق الراسخ بأن الإسلام هو خاتم الأديان وأنه الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذ العالم وتخليصه من التخبط في الظلمات وأنه دين شامل لجميع نواحي الحياة الدينية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. هذا الإيمان يدفع صاحبه بحماس منقطع النظير إلى أن يدعو الناس إلى الإسلام بثقة واطمئنان وأن يحثهم على اتباعه والتمسك بهديه والعمل الدائب الجاد لنصرته. هذا الإيمان لا يترك صاحبه يهدأ حتى يرى الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا. هذا الإيمان لا يرتاح لصاحبه بال حتى يرى راية الإسلام عالية خفاقة في كل مكان. أما الدعاة المحترفون والمتجردون من هذا الإيمان الذين اتخذوا الدعوة وسيلة للعيش الرغيد وسببا للرزق الوافر وغاية ما ينتهون إليه الشهرة والزعامة فهؤلاء كفئران السفينة لا يهمهم إلا بطونهم غرقت السفينة أم نجت. والفرق بين الصنفين واضح بين. فالصنف الأول يؤثر بأسلوبه المملوء بالإيمان وبطريقته المشحونة باليقين فيسير الناس تبع إرشاده ويسلكون السبيل الذي يسلكه ويسخرون كل ما يملكون لنصرة الحق ونشره بين الناس. وأما الآخرون فكلامهم كالطبل الأجوف يرعب ولا يطرب ويقلق ولا يرشد. لهذا فإنه يدخل من أحد الأذنين ليخرج من الأخرى فلا ينفعل به الناس ولا يكاد يصل إلى آذانهم حتى يتساقط تحت أقدامهم وأن لهم الطريق إلى قلوبهم. إن الإيمان هو الذي جعل بلالا رضي الله عنه يتحمل ما تحمل ويجعل صهيبا يستعذب حرارة النار ويجعل سمية تستخف بالقتل وهو الذي دعا غلام الأخدود أن يضحي بنفسه لتنتشر عقيدته وجعل أتباعه يفضلون النار المستعرة ولا يعودون إلى الكفر أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقض الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الأدب الثالث: القدوة الحسنة. قبل القدوة الحسنة يعني يرتاح إخواننا كده، يعني نلقي عليهم إعلان جميل وبشرى طيبة سارة: المسابقة الكبرى في تفسير سورة آل عمران. طبعا الحمد لله المعهد نظم مسابقة في تفسير سورة البقرة حفظا وتفسيرا، والحمد لله كان أمر طيب. نحن نبدأ القرآن من الألف إلى الياء. معظم بقى الذين يعني يبدأون المسابقات يبدأ من الآخر إلى الأول، فإحنا طبعا عرفنا همة إخواننا العالية بفضل الله وما شاء الله استجابتهم الطيبة في سورة البقرة، فقلنا ندخل على آل عمران. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو كغيايتين أو كفرقين من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. طب شروط المسابقة: سحب استمارة التقديم لمسابقة تفسير سورة آل عمران موجودة بإدارة المعهد مجانا. يعني مش هتتكلفوا، احنا عارفين طبعا النظام الاقتصادي وغير ذلك والغلاء اللي احنا فيه، يعني قصد الرخاء، فبرضه بنقول مجانا يعني. لكل متسابق ومتسابقة بشرط تسجيل اسم المتسابق وكتابة بياناته باستمارة التقديم. اثنين: تفسير سورة آل عمران كاملة يكون من مختصر تفسير ابن كثير برضه مجانا طرف إدارة المعهد. حفظ معاني كلمات سورة آل عمران يكون من كتاب الوجيز في ألفاظ الكتاب العزيز، ويتم تسليم معاني كلمات سورة آل عمران لجميع المتسابقين برضو مجانا طرف إدارة المعهد، كله مجانا ما شاء الله. تبدأ المسابقة يوم الجمعة 20 من ذي الحجة 1431 موافق 16 نوفمبر 2010، ويتم عمل محاضرة أسبوعية في يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العشاء في تفسير سورة آل عمران بمقر معهد إعداد الدعاة بورسعيد، ويتم عمل بحث أسبوعي في موضوع المحاضرة بنسبة 30 درجة من إجمالي درجات المسابقة. يتم عمل اختبار تحريري لجميع المتسابقين في معاني كلمات سورة آل عمران عليها 30 درجة، وذلك يوم الجمعة 11 من فبراير 2011، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة. يتم عمل اختبار تحريري لجميع المتسابقين في أسئلة شاملة لسورة آل عمران بنسبة 40 درجة، وذلك في يوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2011، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة. وأخيرا يتم إعلان أسماء الفائزين في حفل كبير بالمعهد يوم الجمعة الموافق 25 من فبراير 2011 بمقر إعداد الدعاء. الحاصلون على درجة 99% إلى 100% يدخلون سحبا على جوائز العمرة، والحاصلون على 95% إلى 98% يحصلون على جوائز مادية وعينية قيمة. طبعا إخوانكم يعني بداية من فضيلة الشيخ عصام جاد والشيخ زكي ملكي والشيخ مصطفى قطب والشيخ وليد سرحان، يعني يجتهدون في إدخال السرور وأن تحلوا أو تتحلوا بالعلم النافع بفضل الله تبارك وتعالى. فالرجاء الحرص على ما ينفع، لأن يعني الأيام تمر والطريق إلى الله تبارك وتعالى يعني كما قلت لا يقطع إلا بالقلوب. فأسأل الله عز وجل أن يوقظ القلوب من غفلتها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ناخد بقى القدوة، احنا برضو سلناكم شوية عشان نغير جو كده مع بعض، فناخد القدوة الحسنة. إن الداعية يكسب لدعوته بسلوكه أضعاف ما يكسبه لها بخطبه ومواعظه. دائما أقول أن الداعية يجب أن يحصل القدوة، يعني ما بقاش مثلا داعية وانت شايفني وتراقبني لتتعلم مني، واجي مثلا عندي 3 دروس مثلا في المعهد، الدرس مثلا موعده في 7، اجي النهاردة الساعة 7:30 معذرة على التأخير يا اخوان، حاضر، تاني اسبوع 8:15 معذرة يا اخوان على التأخير، حاضر، تالت اسبوع ممكن ما تحضرش. ليه؟ انا ضيعت وقتك، انا يجب ان اكون قدوة حسنة. 5 دقائق او غير ذلك، خلاف الصلوات مثلا امام اطال او قصر مثلا في مسجد دون مسجد، انا معذور في هذا، لكن التأخير بهذا الامر لا يليق. انا رجل داعية مثلا عامل لك جدول في المسجد، السبت كذا، الاحد كذا، الاثنين كذا، 3 كذا، وتجد ان فلان ده لا يأتي، سبحان الله، هيرن في قولك في اذنك قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فعايزين القدوة الحسنة. والله انا رجل مثلا عامل لك باجي الراتب بتاعك المغرب والعشاء واخذ اجرا، ما بتشوفنيش خالص طيلة الاسبوع الا في ليلة الخميس، تلاقيني جاي من الباب الخلفي ومتسحب الدفتر من تحت المنبر وقعد قبل الايام، سبحان الله. هذه الموعظة يزل اثرها من القلوب، وكان هذا الامر يحتاجه كل واحد منه في حدود طاقته، يعني اللي تقدر عليه افعله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: وانذر عشيرتك الاقربين، صعد على جبل الصف وقال: ارأيتم لو اني اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. شوف الكلمة: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولما قال هرقل لأبي سفيان: أيكذب؟ قال: لا، مع أنه عدو له، سبحان الله، عدو، ويمكن أن يقول كذا، لكن كانت عندهم أخلاق بالفطرة. قال: لولا انهم يؤثرون عني كذبا لقلت انه لكن لا، عيب ان انا يؤثر عني الكذب. فالقدوة القدوة يا عباد الله. واننا لو رأينا عالما نحريرا وخطيبا مفوها ومحدثا لدقا يحدث الناس عن اضرار التدخين، زي الطبيب كده يجي يقول للمريض: اوعى تدخن، التدخين ضار بالصحة كذا، والمريض يلاقي الطبيب سحب سيجارة واشعل السيجارة، لك ده راجل بيخرف. طب لو هو عارف ان فيها ضرر كانش دخن، هو الطبيب المعالج، فكأنه لم يقل شيئا. زي محاضر قاعد يتكلم عن التدخين 2 ساعة وفي اخر المحاضرة اشعل سيجارة، شوف الفعل البسيط ده سبحان الله، يعني ضيع هذه المحاضرة بأكملها بما فيها من أدلة وبراهين وإثباتات وغير ذلك. نفس الكلام، أنا أصعد على المنبر أكلمك عن الأمانة والصدق وكذا، وتجربني مثلا في موعد أو غير ذلك، حدث ولا حرج، يبقى لن تثق في كلامي بعد ذلك. والأمانة والمرتب والحلال والحرام، وتلاقيني في نهاية الأسبوع يعني ما رأيتني لا أصلي بالناس لا مغرب ولا عشاء، جاي على خطبة الجمعة وانتهى الأمر. أيضا إن القدوة العملية تصيب من قلوب الناس أكثر مما تصيب الكلمة مهما كانت طيبة وجيدة ومؤثرة. احنا ليه بنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لشمائله وفضائله وأخلاقه. كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير والبركة سبحان الله. يعني تتعلم منه الرحمة الرفق اللين الهمة العالية الجهاد في سبيل الله الشجاعة. سيدنا علي بن أبي طالب يقول كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فالشجاع منا الذي يحابي شجاع قوي اللي يقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا بنقف وراه صلى الله عليه وسلم بنستخبى وراه ونقاتل من ورائه. وكان في غزوة حنين يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يدخل في غمار الحرب سبحان الله. شاجي بقى انا من وراء القضبان وقعد في الحجرة المكيفة وبالميكروفون اقرأ ادخل يلا رجالة يلا كذا وانا ورا خالص يعني على بعد اميال سبحان الله. لا فدائما يا اخواني القدوة الحسنة. برضو هنشوف موقف حدث وكانت ام سلمة يعني اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بان يبدأ بنفسه. لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بعد صلح الحديبية ان ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم يقول ابن القيم فلما فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. طبعا الامر كان شديد جدا على الصحابة انهم اتوا للعمرة ومنعتهم قريش وشروط صلح الحديبية ويعني ظاهره الشدة والتضييق جدا على المسلمين لكن باطنه في الرحمة. وفعلا لما يعني وقف القتال لمدة 10 سنوات ونقضت قريش العهد بعد ذلك طبعا احنا مش هنفتح في هذا الامر ده في دروس السيرة لكن سبحان الله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ لإرسال البعوث ويعني هداية الناس وتوطيد المجتمع المدني كما عرف. فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات ودي كانت أول مرة يتقاعس الصحابة عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال لا لك وانا عايزك تراعي نفسية المخاطب وده بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ده درس ناخده كده من خلال السطور. يعني انت مثلا مزعل المرأة وغاضبة منك واهنتها وغير ذلك لو جيت قلت لها قومي بقى صلي العشاء تقول لك والله ما انا مصلي سبحان الله. شوف مع انك تأمرها بامر حسن لكن يعني ترضيها اولا وتحل المشكلة وبعد كده تقول لها يلا بقى خلاص قومي صلي العشاء. لكن لو امرتها في هذا الوقت او مثلا زجرتها او نهرتها ربما فعلت ما لا يليق. زي المرأة لما كانت تبكي ابنا لها عند القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله يا امة الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصاب. قال لها ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا انا تعرفين من انا؟ الصحابة زجروها او نهروها؟ لا تركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فلما اعلموها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فذهبت اليه ولم اجد عنده بوابين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبها لم يوبخها لم ينهرها الا ايه انما الصبر عند الصدمة الاولى. برضو النبي صلى الله عليه وسلم راعى نفسية الصحابة في هذا الامر. يعني كانوا ينامون ويودون ان يعتمروا ومنعتهم قريش وارادوا ان يميلوا عليهم ميلة رجل واحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم راضي بشروط صلح الحديبية سبحان الله. وكانت شروطا في الظاهر مجحفة. فأم سلمة دخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال لها ذلك فقالت له اخرج ولا تكلم أحدا كلمة حتى حتى ترحم تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم. وكان امر شاق على الصحابة انهم لا ينفذون امر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو امرهم باي امر لفعلوا. حتى فعل ذلك نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ونحن نلاحظ في هذه الحديثة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالنحر ثم الحلق فلم يستجب احد. كررها ثلاثا ولم يفعل احد مما دعاهم اليه. فلما اخبر السيدة ام سلمة اشارت عليه بالعمل بدل القول. ياريت ياريت نكثر من العمل. احنا بنتكلم كثيرا والكلام كثير وده من علامات الساعة كثرة الكلام وقلة العمل. ونحن نحتاج الى ائمة فعالين مش قوالين. احنا بنشوف كم من كلام يذهب ادراج الرياح سبحان الله. فنحتاج الى داعية قدوة تجربه في معاملة في تفريش كربة في مثلا تضعه تحت المنظار الى اخره تجد انه يعني قدوة حسنة بالنسبة لك. يعني اشارت عليه بالعمل بدل القول. لم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى القوم ويفعل ما يجب ان يفعل حتى بادر الصحابة رضوان الله عليهم بفعل ما امتنعوا عن فعله حين كلمهم. وهكذا نرى ان القدوة العملية تؤثر في الناس مع الصمت اكثر مما تؤثر الخطب البليغة والعبارات المنمقة. فعلى الدعاة ان يكونوا عمليين اكثر من قوالين حتى تثمر دعوتهم وتؤتي اكلها كل حين باذن ربها. وعليهم ان يجعلوا بيوتهم قبلة يأمها القاصدون فيجدون فيها الاسلام حيا يتحرك. فمثلا في الزوجة والاولاد والاباء والاحفاد والخدم والاتباع. وعليهم ان يعلموا ان اي تقصير في تطبيق ما يدعون اليه يجعلهم عرضة للقيل والقال والسخرية والاحتقار ثم لا يكون لدعوتهم اي اثر في القلوب. نشوف الاستقامة وننهي بها باذن الله تبارك وتعالى. انا احب لفظة الاستقامة. يعني زي الشيخ ابو بكر الجزائري كما افاد اني ما تقول مثلا سلوك الاخ المستقيم او الاخت المستقيم افضل ما تقول سلوك المسلم الملتزم. يمكن الانسان يلتزم بحق او بباطل او ملتزم برضه. لكن لفظة الاستقامة اولا تسير مع هدي القرآن وفي نفس الوقت لها اتجاه واحد. فيش واحد يقول لك استقام على معصية ما تجيش لكن التزم بمعصية ممكن. فياريت فلان مستقيم فلان استقام على منهج الله تبارك وتعالى افضل من ملتزم. الاستقامة هي موافقة العمل لاحكام الشريعة واخلاصه لله عز وجل. وهي بهذا المعنى من انزم الصفات للدعاء الذين يدعون الناس الى التمسك بالاداب الشرعية. لان الداعية اذا لم يوافق عمله وقوله كان دعاية سيئة لما يدعو اليه. فدعوة الناس الى الخير تقتضي ان يكون الداعية الى الخير سباقا. ومطالبة الناس بتطبيق احكام الشريعة تستوجب ان يكون الداعية اخذا نفسه بذلك. ونهي الناس عن الشر والفساد يحتم ان يكون الناهي ملتزما بذلك النهي فلا يبيح لنفسه ما حرمه على غيره. ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله البجلي عندما قال له قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احد غيره. انا عايز الخلاصة. قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل امنت بالله ثم استقم. كلمات يسيرات مش القوت. وانا عشان اقول لك بقى الكلام ده لازم اشرح لك الاول تفسير القرآن كله وصحيح البخاري والراجل هيموت منك. لا ديله الملخص المفيد. قل امنت بالله ثم استقم. وفي رواية قل ربي الله ثم استقم. إنها وصية جامعة وأي مسلم يحتاج إليها لأنها جمعت كل الخير، ذلك لأن قوله آمنت بالله إعلان للإيمان المطلوب. الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. يبقى الإيمان قول وعمل. أيضا الإيمان المطلوب من الإنسان ليثبت به ولاءه لله رب العالمين، والاستقامة هي دليل الصدق في هذا الإعلان بالتطبيق العملي المبرهن على صدق القائل، كما في آيات فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آيات الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. شوف أثر الاستقامة، فضل الاستقامة لها أثر عظيم. الاستقامة بهذا المعنى هي تطبيق الشريعة الإسلامية والتزامها بحيث لا يعمل الإنسان عملا ولا يقول قولا إلا وهو مطابق للشرع. ومعنى هذا أن يجتهد الإنسان في العبادة كما أراد الله سبحانه من المسلمين، فيكثر من صلاة النوافل ويأخذ نفسه بالصيام أيام من كل شهر، ويحافظ على قيام الليل، ويجتهد في مداومة الطاعات والذكر حتى يكون لسانه رطبا بذكر الله، وحتى يمسك لسانه بذلك عن الخوض فيما لا يعنيه لئلا يكفه الله تبارك وتعالى في جهنم. هذا فوق أداء الفرائض كما أمر الله، فلا يفرط في جماعة ولا يتهاون في جمعة ولا يأخذ نفسه بأدنى الأمور وأسهلها حتى لا يؤدي ذلك إلى إهمالها. إن الاستقامة بهذا المعنى متممة لمعنى القدوة الحسنة، فلا غنى لإحداهما عن الأخرى، ولا غنى لمن يدعون إلى الله على بصيرة عنهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سامحوني.